بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب صلاة الخوف وما يتعلق به من الأحكام، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب صلاة السفر، وذلك للمناسبة بينهما. وهذا قلنا لما بينهما من المناسبة، وذلك كما أن صلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، فكذلك صلاة السفر ليست صلاة مستقلة، فما توجد صلاة يقال صلاة السفر ويصلي الناس فيها، وإنما هي المكتوبات. كما أنها في بعض الأحوال تسمى بصلاة الخوف، كذلك في بعض الأحوال تسمى بماذا؟ بصلاة السفر. في حالة الخوف سمي صلاة، في حالة السفر سمي بصلاة السفر. ولأجل هذا جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، أي باب صلاة السفر بعد باب صلاة الخوف. السفر في لغة العرب قطع المسافة، وسمي سفرا كما قالوا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، وسمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا، فيقولون: لا يعلم حال الإنسان ولا طبعه ولا كونه حليما أو شجاعا أو كريما إلا إذا كان في حال السفر، فإن الإنسان لما يكون في الحضر في بلده ومكان إقامته قد يظهر أشياء على غير حقيقتها، ولكنه لما يكون مسافرا الطبع يظهر والخلق الذي كان متصفا به يظهر كما كان. ولهذا كانوا يقولون: لا يزكي الرجل رجلا إلا إذا سافر معه. ولما زكى بعض من عند عمر رضي الله عنه بعض الناس فقال: أسافرت معه؟ فإن السفر من أظهر القرائن التي تعلم بها أحوال الرجال. ومن هذا: سفرت المرأة وجهها، أي كشفتها، هذا معنى السفر في لغة العرب. وأما معنى السفر في الشرع في الشريعة فهو الخروج من عمارة موطن الإقامة، فهو الخروج من عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها القصر، الخروج من عمارة موطن الإقامة قاصدا مكان يبعد مسافة يصح فيها القصر. هذا معنى السفر في الشريعة عند الفقهاء، أن الإنسان ينتقل من المكان الذي يقيم فيه، ولو لم يكن هذا بلده ما يشترط أن مكان الإقامة هو مكان البلد، لا، ف فإذا انتقل من مكان إقامته وهو يريد مكانا آخر بعيدا من موطن إقامته مسافة يصح فيها القصر فإن هذا هو السفر في الشرع. وأول السفر مجاوزة العمران أو العمران وأول السفر مجاوزة العمران عن البيوت ونهايته ببلوغ العمران حيث أن الإنسان إذا انتهى إذا خرج من البيوت وإذا كان خارج البلد هذا أول السفر وينتهي السفر إذا رجع إلى البيوت. والسفر في الشريعة له أحكام كثيرة ولهذا اهتم العلماء الفقهاء رضوان الله عليهم ببيان الأحكام المتعلقة بالسفر وألفت كذلك فيه الكتب ومن أحسن الكتب التي ألفت في السفر والأحكام المتعلقة بالسفر كتاب شيخنا حفظه الله المسمى بضياء السالكين في أحكام المسافرين وهذا كما أشرنا إليه في الدروس السابقة من أفضل كتب الشيخ المطبوعة فقلنا قديما من يكمل ماذا؟ أي أحسن أنواع السفر إذا نلخص حقيقة ما يتعلق أو بعض الأحكام المتعلقة بالسفر نفسها الفقهاء يقولون السفر باعتبار حكمه على خمسة أقسام الفقهاء يقولون السفر باعتبار حكمه على خمسة أقسام القسم الأول السفر الحرام القسم الأول السفر الحرام وهو أن يسافر المكلف لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل أن يسافر للتجارة في الخمر والعياذ بالله أو لقطع الطريق ويدخل في ذلك سفر المرأة بدون محرم فهذا سفر محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم فإذا هذا يقال سفر حرام. النوع الثاني السفر الواجب السفر الواجب وهو السفر الذي يجب على المسلم لأداء عبادة واجبة عليه ولا يستطيع أن يؤديها إلا بالسفر مثال ذلك سفر الحج فالإنسان مثلا يجب عليه الحج إن لم يكن إذا كان من أهل مكة ما وجكمه معلوم السفر لكن إن لم يكن من أهل مكة كان بعيدا من مكة وجب عليه السفر لأداء هذه العبادة التي لا يمكن تأديتها إلا بالسفر كما قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق أي من أماكن بعيدة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذا سفر واجب يجب على المسلم. النوع الثالث السفر المستحب كالسفر لحج التطوع أو لزيارة صالح زيارة لله سبحانه وتعالى فهذا سفر مستحب أن يسافر المسلم ليزور أخاه المسلم لمعرفة أحواله وتقوية رابطة الأخوة كذلك من أنواع السفر السفر المباح وهو الذي لم يتضمن ما يجعله حراما أو واجبا أو مكروها أو حراما أو يعني أو مكروها. ومثال ذلك السفر للتجارة المباحة أو لأمر مباح، بعضهم يدخل في هذا السفر في السياحة وهذا غلط. السفر في السياحة ليس مباحا، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل من بلد لأجل السياحة، لم يكن هذا من علامات المسلمين، إنما هذا كما تقدم معنا في دروس سابقة من علامات الكفار. ولهذا السفر للسياحة إنما هو من باب التشبه بالكفار. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس من السياحة في الإسلام بشيء، ليس من السياحة أو ليس من الإسلام السياحة، فإن أولئك الذين يذهبون على وجه هذه الأشياء فإنهم يعتبرون أنهم ليسوا لم يفعلوا شيئا يجوز لهم. كذلك من أنواع السفر هو الأخير السفر المكروه، وهو السفر الذي يتضمن ما جعلته الشريعة مكروها. ومثال ذلك أن يسافر الإنسان وحده بدون رفقة. قال ابن عسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. وفي الحديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي المسلم أن يسافر وحده أو يسافر مع أحد آخر فقط، فإن السفر، ولكن هذا ليس بواجب، هذا مستحب، فيكون السفر بدون رفقة مكروها. وقد سافر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمفردهم أو مع أحد منهم، ويحمل هذا والله أعلم أيضا في السفر الذي كان في الأزل المتقدم، أهل الإنسان يمشي وحده على إبله على حماره، فربما يتعرض له بعض الأشياء التي لا يستطيع هو أن يدفع الناس من الوحوش، ما كان من هذا الباب. أما الآن مع الطرق، مع لا سيما الناس يمرون في المدينة، فالسفر إذا كان وحده ما فيه كبير شيء، أو معه أحد آخر ما فيه كبير شيء. إذن هذا ما يتعلق بأنواع السفر. مزايا السفر: الفقهاء يقولون للسفر خمس رخص في الشريعة، أي أن من سافر فإنه يترتب على سفره رخص خمسة، يرخص له خمسة أشياء. الأول قصر الرباعية، قصر الرباعية، الصلاة الرباعية يجوز له قصرها بأن يصليها ركعتين. الأمر الثاني الجمع بين الصلاتين، هذا يخلق فائدة مهمة ينتبه لها. الأمر الثاني الجمع بين الصلاتين. الأمر الثالث الفطر في رمضان، أنه إذا كان رمضان يجوز له أن يفطر كما تقدم. الأمر الرابع زيادة المسح على الخفين كذلك العمائم إلى ثلاثة أيام بلياليها، زيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها. تقدم معنا أيضا في الدروس السابقة أن المقيم يمسح كم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. إذن هذا رخصة للسفر. حسن. هذا الرابع أليس كذلك؟ الخامس الصلاة على الراحلة تطوعا. يجوز المسافر أن يصلي على راحلته، على سيارته، على السفينة التي يمشي بها إلى أين مكان اتجه إليه، لكن هذا إذا كان الصلاة إيش نافلة كما تقدم. هذا تقدم الكلام على ذلك أيضا عند الكلام على شروط الصلاة. فهذه خمسة أشياء مهمة، خمسة رخص جعلتها الشريعة للمسافر، فمن كان مسافرا فإنه يرخص له هذه الأشياء الخمسة لا غير. وهذه الرخص كما يقول الفقهاء أو المحققون ليست منوطة بالمشقة، فإن بعضهم يقولون علة القصر أو علة الجمع، علة هذه الرخص المشقة، لوجود المشقة، وهذا ليس بصواب، وذلك لأن المشقة ليست وصفا منضبطا حتى يعلق بها الأحكام، وإنما الصواب أن هذه الرخص لذات السفر بذاته، فمن كان مسافرا بأي آلة سافر سواء كان سفره بمشقة أو بغير مشقة فإنه يترتب على ذلك هذه الرخص الخمسة التي جعلتها الشريعة للمسافر. ولو قلنا لوجود المشقة فإن السفر في هذه الأزمنة ما في بذاك المشقة، ليس كذلك؟ لا سيما الذين يسافرون بالطائرة أو يسافرون مثلا بالسيارات هذه التي يكون فيها شيء من الراحة، وإن كان بعض أهل العلم يقولون المشقة موجودة في جميع السفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ولكن الشاهد من ذلك أنه لا يقال لولا إذا لم توجد مشقة ما يجوز له كذا، يعني لا يقال مثلا الذي ما حصل له مشقة ما يجوز له الجمع، ما يجوز له القصر، ما يجوز له كذا الفطر. كيف ما يجوز له الفطر؟ فمن الصائم ومن المفطر هم مسافرون. طيب تنبهوا لهذا، نحن في أي باب؟ هذا ذكرنا الأحكام والتقلل لتصور عموم ما يتعلق بالسفر، لكن نحن في أي باب؟ في باب صلاة المسافر. نحن في أي باب؟ في باب صلاة المسافر. الرخص المتعلقة بصلاة المسافر ما هي؟ رخصتان فقط، وهي التي يذكرها الفقهاء في باب صلاة المسافر. أنتم معي؟ هذه إنما نذكرها لتلخيص ما يتعلق بالسفر، لكن الرخص المتعلقة بصلاة المسافر رخصتان فقط، وهي التي يذكرها الفقهاء وبوبوا لأجلها صلاة السفر. ما هما إذن؟ القصر في الصلاة والجمع بين الصلاتين. أحسن. فهاتان رخصتان متعلقتان بصلاة المسافر، لذلك بوب الفقهاء هذا الباب الذي هو متعلق بالسفر بصلاة المسافر لأجل بيان هاتين الرخصتين مع ما يتعلق بهما من المسائل العظيمة. وباب صلاة المسافر أو المسائل المتعلقة بصلاة السفر من أصعب المسائل الفقهية، من أصعب المسائل الفقهية، ولهذا تحير فيها كثير من أذكياء العلماء، كثير من المحققين، وسيأتي كلام الشوكاني رحمه الله في عند الكلام على هذا الباب أنه لما ذكر المسائل الثلاث المشهورة في هذا الباب قال واعلم أن هذه ثلاث الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا. وهذا يدل على أهمية هذا الباب لصعوبته، ولهذا كما أشرنا إليه ألف فيه العلماء. إذا نقتصر على المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي من أصعب المسائل المتعلقة بصلاة السفر. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بهذا الباب 6 مسائل. المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم القصر. المسألة الثانية تحديد مسافة القصر. المسألة الثالثة مدة القصر للمتردد، مدة القصر للمتردد. المسألة الرابعة مدة القصر لمن عزم على إقامة أيام ببلد من البلدان، أنه يقيم مثلا في أي بلدة من البلدان، أنه يقيم في هذه البلدة إلى كم يقصر الصلاة. المسألة الخامسة يقصر الصلاة. المسألة الخامسة الجمع بين صلاتين المسافر. المسألة الأخيرة حكم الأذان والإقامة للمسافر. هذه المسائل 6 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي كما أشرنا إليه أصول المسائل المتعلقة بصلاة السفر وأهمها وأصعبها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. جاء الوقت نأخذ هذه المسألة فقط، البقية إن شاء الله لكم الغد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. قوله يجب القصر، يشير المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى مسألة حكم القصر. والقصر في لغة العرب الحبس، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، وعدم بلوغ الشيء مراده ونهايته أو مراده ونهايته. القصر المقصود هنا عند علماء الفقه أن يصير الصلاة الرباعية 2 ركعات. القصر المقصود في باب صلاة السفر أن يصير الصلاة الرباعية 2 ركعات، سواء كان ذلك في حالة الخوف أو في حالة الأمن. وذلك إنما قلنا هذا لأن بعض الفقهاء يقول القصر إنما يجوز في حالة الخوف فقط، لقوله عز وجل: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا هذا الشر يدل على القصر، وهذا غلط، لأن هذه الآية إنما وردت جاءت في سياق صلاة الخوف. ولهذا قال بعض الفقهاء: ذكر صلاة الخوف هو الذي جاء في القرآن، وأما صلاة السفر لم يرد ذكرها، صلاة السفر لم يرد ذكرها في القرآن، وإنما ورد به السنة. فالقصر المذكور في القرآن هو قصر صلاة الخوف، والقصر المذكور في السنة قصر صلاة المسافر. اتفق الفقهاء على أن القصر إنما يكون خاصا بالرباعية، فلا يجوز قصر المغرب والفجر. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح، وأجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح، لأن القصر إنما هو في الرباعية، عندما نسأله: ألا القصر المغرب كم يكون؟ لو قلنا بقصر المغرب كم يكون؟ قصر هذا تمام الثلاث. أما الجمع كما سيأتي يكون في جميع الصلوات. فهذا الفرق بين القصر والجمع. القصر إنما يكون في ثلاثة، والجمع يكون في ماذا؟ أحسن، في الظهر والعصر مع المغرب والعشاء، أما في الفجر فإنه لا جمع فيها. أحسن. طيب عندما نسأله إذن هذا انتهينا من أحسن، هذا انتهينا من إذا المصنف رحمه الله إنما يذكر إذن هنا ما حكم القصر. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا عظيما، وهي من المسائل العظيمة الصعبة التي لا يستطاع القول فيها، وذلك لكثرة الإشكالات التي ترد على جميع الأقوال. مذهب الجمهور في ذلك، ويرجح كذلك كثير من أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القصر مستحب وأنه ليس بواجب، أن القصر مستحب وليس بواجب، وذلك لأنه رخصة، وأن الأصل في الصلاة أن تكون تامة، والقصر إنما جاء رخصة، والرخصة لا تكون واجبة إلا إذا ترتب عليها ضرر أو ترتب على تمام الضرر. فمثلا المسافر أو المريض له الفطر في رمضان، هذه رخصة لما كان مريضا، لكن لا يقال يجب عليه أن يفطر إلا إذا ترتب على ذلك ما يكون ضررا على نفسه، بحيث يترتب أن يكون والعياذ بالله يهلك إذا صام. مثل عنده الكلى، عنده السكر مثلا شديدة مثلا، فإذا صام فإنه يترتب على هلاكه، حينئذ يقال لا يجوز البتة أن يصوم. أما قبل أن يترتب على ذلك فإنه لا يقال الرخصة واجبة عليه، وإنما الله عز وجل يحب من عباده أن تؤتى رخصه، لكن لم يلزم هذا على أحد. ومما يدل على ذلك أي على هذا الحكم أن العلماء جميعا اتفقوا، الفقهاء جميعا اتفقوا على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه الإتمام. وقلنا تقدم أن هذا الاتفاق يفيد ماذا؟ هذه فرعية اتفقوا عليها، يفيدنا ماذا؟ أحسنت على الصواب في هذا، أنه لما اتفقوا على جواز إتمامه بعد المقيم دل على أن القصر ليس بواجب وإنه مستحب، لأنه لو كان لازما عليه لقلنا له كيف يجوز لك أن تترك هذا؟ لقلنا له يجب عليك الجلوس، ومتفقون على وجوب الإتمام في هذه الحالة. ولا شك أنه لو كان الإتمام حراما والقصر واجبا لما جاز له ولو حتى بعد إيش؟ بعد الإمام. من الذي أجاز له هذا؟ وهذه الفائدة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال وهذا من أدلة التي تدل على أن القصر مستحب وليس بواجب. ومن أهل العلم ومن أهل العلم من المحققين كالشوكاني رحمه الله وغيره من يرى أن القصر واجب، وأولئك نازعوا في الأصل الأول، قالوا لأن الأصل في الصلاة أن تكون ركعتين في الرباعية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها التي يشير إليها المصنف رحمه الله، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وقرت في السفر. وهذا الحديث من أشكر الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، فإن معنى هذا الحديث مشكل إلى الغاية. لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ركعتين سواء كان الظهر والمغرب أو الرباعية. وهذا مذهب الظاهرية، الوجوب وجوب القصر هو مذهب الظاهرية. والصحيح من هذا ما أشرنا إليه مذهب الجمهور أن يقال القصر مستحب والإتمام مكروه، فقال القصر مستحب والإتمام مكروه. وأما القول بالوجوب فإنه بعيد، وإن كانت بعض الأدلة وردت في ذلك فيها إشكال، ولكن كثير من الأصول تاباه، كثير من الأصول تابى هذا القول أن يقال بوجوب قصر المسافر. اقرأ أنس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول أما وجوب القصر في حديث عائشة ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الصلاة ركعتين تزيد في الحضر وأقرت في السفر، فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعة والرباعية ثمانية عمدا. وثبت أن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر.
إلى هنا جاء الدرس. إلى هنا.